السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال رسائلكم لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة. بارك الله فيكم، معي أول اتصال. الحاجة زينب اتفضلي.
ألو. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حاجة راحة واحدة رايحة تحج بيت الله.
أيوة.
وبعدين هي ست كبيرة مسنة.
نعم.
وعندها ألم في رجليها، ففي مسكنات عدت.
أيوة. تليفون اتصال الحاجة زينب انقطع، ولكن للأسف الشديد السؤال لم يستكمل تقريبا حتى ولو بمعنى قريب، فنأمل إن شاء الله أن تعاود الأخت الفاضلة الاتصال مرة أخرى. أيها الأحبة الكرام، حتى ترد علينا اتصالاتكم، فإن معي بعض بقية من أسئلتكم من لقائي معكم في حلقة الأسبوع الماضي. طيب، معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من فضل حضرتك ممكن نسأل سؤال عن الميراث؟
ممكن.
جزاكم الله كل خير.
فضل.
في أرملة من فضلك عندها 3 بنات وعندها إخوة متوفون ذكور ولهم أولاد، وعندها أختين شقيقتين على قيد الحياة. ففي يعني بدها تطمن، يعني مش تطمن، تعرف الميراث الشرعي ممكن يتقسم إزاي؟
ميراثها هي يعني؟
أيوة، الأرملة دي.
طيب، 3 بنات.
أيوة.
وأبناء إخوة متوفين.
أيوة، أبناء إخوة ذكور متوفين.
أيوة.
3 ذكور متوفين وليهم أبناء كلهم ما شاء الله.
أيوة.
ربنا يحمي الجميع.
حاضر. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سعيد جدا بالاتصال بحضرتك. يعني
اهلا وسهلا، تفضل.
بعد اذن حضرتك، بالنسبة للحياة الزوجية طبعا ما حدش يختلف ان هي لازم بتتعرض لمواقف.
نعم.
بس اهم حاجة طبعا الرد السيء للزوجة، يعني مع عدم وجود قوامة في البيت.
نعم.
فدي مشكلتي انا، الحمد لله ربنا معطيني ان انا بتعامل اسلاميا. اولا بديت بالنصر، ثانيا بالهجر، ثالثا اللي هي اخر مرحلة، وهي من 3 سنين عمرها ما حصلت غير مرة واحدة بس ان انا ضربت، يعني
نعم.
وضربي مش سيء زي ما بيقول ديننا الحنيف.
نعم.
بس اخر مشكلة ان هي تركت البيت امام ابيها ومش عارف اقول لحضرتك يعني انا اثرت ازاي، لان انسانة صراحة انا بكن لها كل احترام وتقدير، بس هو الرد السيء طبعا هو اللي بيخلي الواحد يعني بيكون شديد جدا، يعني ممكن يكون في الرد يعني.
طيب ماشي، بارك الله فيك.
عايز استفسر من حضرتك انا دلوقتي ايه الطريقة المثلى للتعامل، وهل لو مؤاخذة موضوع القوامة، لان صراحة ابيها يعني لا حول له ولا قوة يعني.
نعم.
بيأخذ امره من
حاضر،
يمكن حضرتك فهمتني.
حاضر فهمت والسؤال وصل، بارك الله فيك اخي الحبيب. كان معنا السؤال الاخ او الاخت تسأل ما هي الآثار المترتبة على عقد النكاح. كان معنا هذا السؤال من حلقة الأسبوع الماضي، وأعتقد أن السائل سائل رجل وليس فتاة. الآثار المترتبة على عقد النكاح، طبعا عقد النكاح هو الصيغة المتبادلة بين الزوج من ناحية وبين ولي المتزوجة البنت من ناحية أخرى، وشروط صحته كما هو معلوم عند جمهور الفقهاء الولي والشهود، لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهما، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. وأما أركان عقد النكاح فالإيجاب والقبول، اللي هي الصيغة المتبادلة بين الزوج من ناحية وولي البنت من ناحية أخرى. ربما يكون الإيجاب من الولي، يقول زوجتك ابنتي، فيكون حينئذ القبول من المتزوج العريس فيقول قبلت زواجها، وربما يكون العكس فيكون الإيجاب من الزوج زوجني ابنتك، فيكون القبول حينئذ من ولي الزوجة. الآثار المترتبة على عقد النكاح أخي الحبيب هي كما عند جماهير أهل العلم، أولا بعقد النكاح يحل الاستمتاع بين الطرفين، لكن الاستمتاع فيما دون النكاح أي فيما دون المواقعة كما هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فإنه احتاط في هذه المسألة جدا، وقال إنه من باب درء المفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإنه يمنع الاستمتاع لأنه سيكون حينئذ وسيلة مضية إلى النكاح الممنوع، لأن الله عز وجل علق النكاح والبناء والدخول على إذن الولي، قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. طيب رجع اتصال الحاجة زينب، اتفضلي يا أختي فاضلة اتفضلي. السلام عليكم.
بسأل سيادتك على ان الست سنة راحت حج وعندها ألم في رجليها.
نعم.
وفي مسكنات لها ريحة النعناع، هل تقدر تستخدمها في حالة الإحرام ولا ما تقدرش؟
المسكنات دي يعني أدوية يعني؟
أدوية.
حاضر حاضر. طيب أنا عشان الحجة زينب كانت انقطع الاتصال معاها وعاودت مرة أخرى الاتصال، فإكراما لها أقول يا حجة زينب هذه الروائح التي تصاحب طيب ناخذ الاخ عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ عبد الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
بخير ولله الحمد. تفضل حبيبي.
ازي اخبارك؟
الله يكرمك. تفضل.
عايز اسال حضرتك على صيام 3 ايام في الحج و7 رجعتم عن الهدي.
نعم.
فالغير مقتدر وقت الصيام في العشر ذي الحجه ولا ايام التشريق؟
حاضر حاضر يا أخ عبد الله بارك الله فيك. فأقول الحجة زينب بارك الله فيك الأدوية التي يتناولها المريض هذه للحاجة وللضرورة، وإذا كانت فيها روائح تصاحبها مما يعرف بمكسبات الطعم والرائحة فإن هذه لا بأس بها، يعني ليست ممنوعة في الحج إذا احتاج المريض إلى دواء مثلا عن طريق الفم، سواء كان أقراص أو كانت أدوية أو كانت كبسولات، وكانت هذه فيها روائح كروائح النعناع أو روائح اليانسون أو غيره، فإن هذا لا يضر في الحج وليس هذا من محظورات الإحرام، إنما محظورات الإحرام أن يتطيب الحاج في بدنه، يعني يطيب بدنه أو يطيب ثياب الإحرام بعد دخوله في النسك، يعني بعد نيته وإحرامه. إنما يمكن للحاج يا إخوة أن يطيب نفسه وأن يطيب بدنه وأن يطيب ما وأن يستعمل الطيبة كيفما شاء مع الاغتسال ومع التحضير للإحرام ما لم يكن قد نوى النسك. كانت عائشة تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أطيبه لإحرامي عليه الصلاة والسلام، لكن يمنع استعمال الطيب بعد الإحرام. إنما إذا كان الطيب بمعنى روائح موجودة في الأدوية أو في الدهانات أو ما شابه ذلك اللي هي دهانات مثلا مسكنات الآلام، فإن هذه الأدوية لا تضر لأنها أخذت على أنها تداوي ودواء وليست على أنها يعني نوع من الزينة أو نوع من الطيب، وبالتالي لا يزعجك هذا الأمر يا حجة زينب. أسأل الله عز وجل أن يقويك وأن يعينك والحجاج والمعتمرين على أداء حجهم وعمرتهم، وأن يتقبل منا ومنكم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فأعود أقول الأثار المترتبة على عقد النكاح، أول شيء ثبوت أو مشروعية أو حل الاستمتاع بين الطرفين خاصة طبعا بعد البناء. الأمر الثاني ثبوت حرمة المصاهرة، فبمجرد عقد الزوج عقد العريس على البنت تحرم أمها حرمة أبدية عليه، ويحرم عليه الجمع بينها وبين أختها، ويحرم عليه الجمع بينها وبين عمتها، ويحرم عليه الجمع بينها وبين خالتها، ويحرم عليه أن يتزوج ابنتها من رجل آخر إذا كانت في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذه من ضمن المحرمات. الأمر الثالث المترتب على عقد النكاح ثبوت النسب للأولاد، فما أن يولد بينهما ولد يعني بلغ حمله 6 أشهر فصاعدا، فإن بهذا يثبت النسب لهذا الولد من هذين الأبوين. والاختلاف بين أهل العلم فيما إذا كان الحمل أقل من 6 أشهر. الأمر الرابع الذي يترتب على عقد النكاح ثبوت التوارث بين الزوجين حتى ولو كان قبل الدخول، فلو كان عقد عليها فقط ومات أحدهما ورثه الآخر طبعا بالأنصبة الشرعية الواردة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، وفي الجانب الآخر ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخره. الأثر الأخير المترتب على عقد النكاح ألا وهو العدة على المرأة إن توفي عنها العاقد الزوج، لو أنه عقد على زوجته وطلقها قبل الدخول لا عدة عليها، إنما إن مات عنها زوجها وهي معقود عليها وهو عاقد عليها فإنها تثبت عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10 اللي هي 130 يوم التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أخونا المتصل بارك الله فيه كان يتحدث في مشكلة عائلية يعني شبه مكررة في بعض البيوت، أصلح الله حالي وأحوالهم. فإن العبد ربما يبتلى في بعض الأحيان بامرأة عنيدة، وربما العبد يبتلى في بعض الأحيان بامرأة غضوبة كثيرة سريعة الغضب سريعة الانفعال، وربما يبتلى العبد بامرأة من أصحاب الصوت المرتفع الصوت العالي، وربما يبتلى المرء بامرأة من أصحاب اللسان الصليط، وكل هذه الخصال خصال لا يتقبلها أحد في المرأة، وفي المقابل أيضا لا تتقبلها امرأة من النساء. ففي بعض الأحيان تبتلى المرأة برجل عنيد، وربما تبتلى برجل صليط اللسان، ربما تبتلى برجل غضوب سريع الغضب والانفعال، وربما تبتلى برجل يعني ضراب للنساء، كثيرا ما يستعمل يده ويستعمل العنف مع نسائه، مع زوجاته، مع أولاده، مع بناته. كل هذه الخصال صعب جدا أن تجتمع طبعا في إنسان أو في امرأة، لكن بعضها ربما يكون موجود، عنيدة وغضوبة، ربما صريحة لسان وغضوبة وصريحة لسان، وكل هذا أخلاق رديئة لا يجوز أن تكون في مسلم ولا مسلمة، لأن المعايشة في البيت بين الزوجين تستلزم حسن الخلق بينهما وتستلزم المعروف بينهما، ففرض الله عز وجل المعاشرة بالمعروف على الزوجين، على الزوج إلى زوجته وعلى المرأة الزوجة إلى زوجها. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهله عليه صلوات الله وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه صلوات الله وسلامه، وهذا ينطبق على الرجل وينطبق أيضا على المرأة، فخير الأزواج خيرهم لأهله، وخير الزوجات خيرهن لأهلها، سواء كان الزوج أو الأولاد أو الأب أو الأم أو ما شابه ذلك. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب المسلمين والمسلمات الرجال والنساء بهذا الأدب، قال عليه صلوات الله وسلامه ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. المسلم لا يمكن أن يكون بذيء اللسان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
ممكن أسأل بس سؤال حضرتك في مجلس موسم الحج؟
تفضل.
أنا إن شاء الله طالع خدمات حجاج.
أيوة.
فدلوقتي في أخ قال لي اللي بيطلع خدمات حجاج ما بيحرموش في الطريق، إحنا طالع بخيرة بإذن الله.
أيوة.
فبيخش السعودية باللبس العادي، ما بيخشش محرم.
أيوة.
فدلوقتي هيجب علي الصيام 3 أيام هناك ولما أرجع 7، ولا ممكن في إحرام بعد ما أخش السعودية؟
حاضر. بارك الله فيك. فليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها تمدح، قيل تصوم نهارها وتقوم ليلها، يعني ما في أحسن من كده، فلكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها. ليه؟ لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. فالواجب على المرأة المسلمة أن تكون عفيفة اللسان، أن تكون خلوقة مؤدبة، خاصة مع زوجها، لأنه أعظم الناس حقا عليها، وده مش كلامنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه صلوات الله وسلامه لما سئل في حديث عائشة أي الناس أعظم حقا على الرجل، قال أمه، يعني مش الزوجة هي رقم واحد في حياته، الأم هي رقم واحد في حياته، وبالقياس الأب رقم 2، والزوجة في هذه الحالة رقم 3. لكن لما عكس وسئل وأي الناس أعظم حقا على المرأة، لم يقل أمها ولم يقل أبوها، إنما قال زوجها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة الزوج. ليه؟ لأن الرجال قوامين على النساء، فما دام الزوج هو صاحب المقام الأعلى والأسمى عند الزوجة وهو صاحب القوامة، فلا بد أن تتخلق المرأة مع زوجها في معاملتها معه بالمعروف وبالأدب الجم وبالكلمة الطيبة. لا يمكن أن تكون امرأة صريحة لسان مع زوجها ولا مع غيره أصلا، إنما عليها أن تحسن وأن تكون بالمعروف بينها وبين زوجها، وإلا حينئذ ستختل موازين القوامة، ولا أعتقد أن زوجا يرضى بصلاة لسان زوجته ولا بعنادها ولا بشيء من هذا. معنا تكملة لكن بعد فاصل قصير، انتظر.
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أعود فأقول أن المعروف بين الزوجين ليس فقط محصورا في إحسان الزوج إلى زوجته أو في إحسان الزوجة إلى زوجها، هذا من المعروف، لكن تمام المعروف أن يحتمل ما يجده من أذاها وأن تحتمل ما تجده من أذاه. إذن يحسن من ناحية ويحتمل أذاها من ناحية أخرى، وهي الأخرى تحسن إلى زوجها من ناحية وتحتمل الأذى الذي تجده من زوجها من ناحية أخرى، لأن كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، يعني ليس هناك إنسان منزع عن الخطأ. ولذلك أنا أوصي أخي الزوج أن يصبر وأن يحتسب، وأنه كما يحسن إلى هذه المرأة ويعني يسدي إليها المعروف ويتعامل معها بأخلاق حسنة وأخلاق حميدة، فإن من محامد الأخلاق ومن المعروف أن تصبر على هذه المرأة وأن يعني تجد سعة صدر وتغاض في نفسك عما تجده من أذى. ولو تصورنا جدلا يا أخي الحبيب أن هذه المرأة ليس فيها إلا سلطة اللسان، يعني هي امرأة ولله الحمد عفيفة ولله الحمد مصلية ولله الحمد تصوم شهرها وتحفظ فرجها وتأتمر بأمر زوجها وتحسن تربية أبنائها وتحسن رعاية بيتها، فإذا كان الحال كذلك لكنها ليست منزهة عن الخطأ ففيها هذه العلة، فيها هذا الخلق السيء ألا وهو سلطة اللسان أو ارتفاع الصوت. فإذا كانت هذه هي الخصلة الوحيدة فيها، أو يعني هي الخصلة السيئة التي تؤذيك فيها لكنها معها صفات أخرى حميدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الحبيب يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن كان فيها من الأخلاق ما تكرهه ففيها من الأخلاق الأكثر والأكثر ما تحبه وما تحمده. وأنا أحمد إليك الله عز وجل أنك وفقت إلى اتباع المنهج الشرعي في تقويم المرأة وفي علاقة الرجل بتقويم امرأته. قال تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكني يعني أكمل لك النصيحة وأقول أن الوعظ وهو أيسر المراحل وأولها له ضوابط، فلا يكون الوعظ أمام الناس ولا أمام أبنائها، ولا يكون الوعظ إلا في توقيت مناسب تقبل المرأة فيه على زوجها. في بعض الأحيان تكون المرأة مغلقة العقل مغلقة القلب مدبرة عن الزوج، فدعها وشأنها في هذا الوقت. أما إذا كانت مقبلة، إذا كانت الأوقات مناسبة، فيمكنك حينئذ أن تبدأ مرحلة الوعظ والمعروف. كذلك من الضوابط أن يكون الوعظ بتعال عليها كأنك سيد وهي عبد أو هي أمة، أو أنك أستاذ وهي تلميذة، خاصة إذا كان السن إلى حد ما متقارب، أو إذا كان المستوى التعليمي متقارب، أنت راجل مؤهل عالي وهي مؤهل عالي، فلو وقفت منها موقف الأستاذ من التلميذ فبعض النساء يعني لا تستسيغ هذه الطريقة. كذلك لو انتقلت المرحلة الأخرى فعظوهن واهجروهن، فالهجر أيضا له ضوابط، على رأس هذه الضوابط النية الحسنة. أنت ناوي إيه من الوعظ ده؟ إن نويت إصلاح حالها واستعنت بالله على ذلك وصدقت وفقت وفتح الله لك قلبها، إن نويت وأنت تهجرها إصلاحها وأن يفتح الله قلبها وأنت صادق في هذه النية مخلص لله عز وجل، لست تريد مجرد الإيذاء لها ولا مجرد التشفي فيها، فإن الله عز وجل يفتح لك قلبها. ولذلك إذا كانت الآن عند أهلها فعليك أن تذهب ويعني تحاول إصلاح ما بينك وبينها، تحاول التفاهم ما بينك وبين الأسرة هناك، حتى لو كان يعني أمر الأسرة ليس إلى الأب إنما هو إلى الأم أو إلى الابن أو فتعايش مع هذه الأمور بارك الله فيك، ويعني خذ منها ما ينفعك ودع منها ما لا ينفعك، وأعد المياه إلى مجاريها مع زوجتك بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضل يا بنت الله يكرمك.
انا في بس مشكلة كده كنت عايز اخد رأي حضرتك فيها. انا جوزي اكبر مني بعشرين سنة. فبيبقى في يعني هو نصيب، حصل الجواز نصيب ودلوقتي انا معايا طفل. فبيحصل ان هو يعني مثلا لما بتحصل مشكلة عند اهلي او لما بيحصل منازعة عند اهلي، يعني توفت خالتي قريب خلاني اروح اول يوم بالعافية، اول يوم عزة اول يوم ماتت فيه بالعافية، بعد كده تردداتي وزيارتي على لغاية النهاردة مش عايزني اروح تاني لبنات خالتي.
نعم.
تردداتي على زيارة والدتي بيبقى يعني مثلا لازم تحصل مشكلة عشان اروح لبيت اهلي.
نعم.
اطمن على والدتي.
نعم.
يعني بيبقى بصعوبة بروح.
نعم.
ودي حاجة. الحاجة التانية هو بيشتغل في شركة مفروض مواعيد الشغل بتاعته من 8 لـ 3، هو بينزل من البيت الساعة 10 10 ونص، بيكون هناك على 11.
نعم.
وبيرجع البيت الساعة 3 ونص 4. فهل مرتبه ده هيبقى حلال؟ يعني هل الفلوس اللي احنا بناكل بيها وبنشرب بيها دي حلال؟
حاضر.
وانا مش عارفة هل يعني مع اللي انا بحكي لحضرتك ده، مع حضرتك فاهم طبعا فرق السن بيعمل فروقات.
نعم.
في التفكير.
نعم.
هل استمر معاه في الحياة؟
حاضر.
ولا رأي حضرتك ايه؟
حاضر.
شكرا لفضلك.
بارك الله فيك. الأخ كان بيتصل بارك الله فيه، يسأل أخونا عبد الله، يسأل يقول أنه هو طالع، لا هو بيسأل عن صيام من لم يجد الهدي في الحج. طبعا احنا نعرف أن الهدي يثبت في حق القارن وفي حق المتمتع بالنسبة للحج، أما من حج مفردا فلا يجب عليه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي لما خرج قارنا عمرته بحجه وحجه بعمرته ساق معه الهدي عليه صلوات الله وسلام. طيب من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 7 في أيام الحج يصومها الحج في أي توقيت، ممكن يصومها قبل عرفة، وممكن يصومها قبل أيام بعد أيام التشريق. إنما الخلاف عند أهل العلم هل يمكن أن يصومها أيام التشريق مع وجود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن صيام أيام التشريق وقول أنها أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل. فهذا الخلاف يمكنك أن تخرج منه وتصوم هذه أيام بعد أيام التشريق، يعني بعد يوم 13 بدءا من 14 ذي الحجة وصاعدا، خروجا من خلاف أهل العلم. وإلا فالراجح عندي جواز أن تصام هذه الأيام حتى في أيام التشريق، لأنها صوم مسبب والنهي محمول كما هو مذهب الإمام الشافعي على النفل المطلق في هذه الأيام، فلا يجوز أن يتنفل في أيام التشريق نفلا من غير سبب. إنما إذا كان النفل الصوم مسببا وهو في هذه الحالة ليس نافلة إنما هو صيام واجب عليك عوضا عن الهدي، ففي هذه الحالة أنا لا أرى بأسا، وهو الراجح عندي لا أرى بأسا من صيامه في أيام التشريق. لكن من باب النصح خروجا من خلاف أهل العلم يمكنك أن تصومها قبل عرفة ويمكنك أن تصومها بعد أيام التشريق. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا بارك الله فيه كان يسأل الأخ المتصل، يقول هو خارج خدمات حجاج، ويقول في هذه الحالة إحنا أمامنا خيار من 2، إما أن ندخل بملابس الإحرام وفي هذه الحالة نحن ربما نتعرض لردنا عن دخول المناسك وربما يضطرون إلى خلع ملابس الإحرام، ويمكننا أن ندخل بملابسنا العادية وبعد ذلك نحرم من محل عملنا سواء كان في مكة أو يعني في مناطق الإحرام. طيب أخذ الاتصال وبعدين أكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
ألو.
تفضل أنا سمعك، فوطي التلفزيون بس الله يكرمك.
يا فضيلة الشيخ أنا عندي ابني بيقول لمراته مثلا ما تقعدش قدام التلفزيون، فتقعد قدام التلفزيون بتجي تقلب بشوف حاجات غلط او اي حاجه يعني يقول لها ما تكلميش حد او حاجه، وبتجي تتكلم بيقول لها بتحرم عليا.
طيب الاتصال يبدو انقطع مع الاخت السائله، لكن اعتقد انه معنى السؤال الى حد ما وصل وواضح. اعود للاخ صاحب خدمات الحجاج فاقول اخي الحبيب، انت خارج خدمات حجاج يعني للعمل، والوضع الطبيعي أن تكون نية خروجك للعمل مقدمة على نية خروجك لأداء الحج، إنما حجك سيكون تابعا لدخولك الأراضي المقدسة بغرض العمل بنية العمل. فإذا كانت نية العمل يقينا مقدمة على نية الحج فلك في هذه الحالة أن تدخل إلى الأراضي المقدسة، لك أن تستلم عملك في جدة، طبعا في جدة يكون تجاوز ميقات أهل مصر قطعا، لك أن تستلم عملك في جدة، لك أن تستلم عملك حتى في مكة المكرمة، وإذا جاء موعد الحج فتحرم من مكانك وسيكون حكمك حينئذ حكم أهل مكة سواء بسواء أن تحرم من محل إقامتك أو من محل عملك. أما إذا كانت نية الحج هي النية الأصيلة عندك ليست تابعة لنية العمل، إنما نية الحج هي النية الأصلية والعمل ما هو إلا وسيلة لتحقيق هذه الغاية وهي أن تحج بيت الله الحرام، فحينئذ لابد أن تدخل إلى لابد ألا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. في هذه الحالة الثانية أن تكون النية أصلا وفصلا هي نية النسك ونية الحج، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. ولذلك فأنا أنصحك أحرم من الميقات والبس ملابس إحرامك وادخل إلى الأراضي المقدسة، إن تيسر لك الطريق فبها ونعمت، وإن منعت أو أجبرت أو حصرت وأجبروك على خلع ثيابك ثياب الإحرام فاخلع ثياب الإحرام حيث أنت حيث أوقفوك وسيسمح لك بعد ذلك بالدخول، استلم عملك وأنت ما زلت محرما بالنية، لأن الإحرام هو عقد القلب على نية النسك، إنما اللبس ده قصة تانية. فأنت ستخلع فقط ملابس الإحرام عند نقطة الدخول أو عند نقطة الحراسة، فإذا أجبروك على خلعها فأنت ما زلت على نية النسك، النية معقودة في قلبك، فإذا دخلت واستلمت عملك وتيسر لك أداء النسك فحينئذ أنت مخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما أن تذبح هديا، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين. أنت مخير بين الذبح أو صيام ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، اتفضلي.
ممكن اسال سؤال بعد اذنك؟
اتفضلي يا اختي.
انا كنت بذبح خروف بس قليل ومش بعرف افرق منه، يعني ممكن اذبح واحده بكله وتبقى اكبر؟
حضرتك بتذبحي الخروف ده اضحيه يعني؟
ايوه.
وانت عايزه تستبدليه
أكثر يعني أجيب واحدة كيلو يبقى أكثر.
حاضر.
جزاك الله خير.
تابعيني. الله يكرمك، بارك الله فيك. طيب أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تقول هي متزوجة من رجل فاضل هو أكبر منها بعشرين سنة، والآن معها طفل، رزقا بطفل، وأخونا يضيق عليها في زيارتها لأهلها ووصلها لأرحامها، سواء كان بيت أهلها الأب والأم أو كان مثلا الخالة أو العمة أو الأخت أو غير. ليس من المروءات يا إخوة الإخوة الأزواج، ليس من المروءة أن تمنع زوجتك من وصل وبر أهلها، لأن بر أهلها بر الأب والأم والأخ والأخت والعمة والخالة والعم والخال، ها اللي هم بنسميهم احنا اقارب الدرجه الاولى، هذا البر واجب، والله عز وجل امرنا بصله الارحام، وامر في القران الكريم ببر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ومن اعظم الاعمال عند الله عز وجل قال بر الوالدين، وحرم الله عز وجل وكذلك حرم رسوله صلى الله عليه وسلم العقوق، عقوق الأبوين بصفة عامة وعقوق الأم بصفة خاصة، والأصل أن الزوج يعين زوجته على الطاعة، يعين زوجته على المعروف، يعين زوجته على بر أهلها، والزوجة كذلك تعين زوجها على المعروف بأهله وتعين زوجها على بر أهله، فإذا أعنتها على بر أهلها برت أهلك، وإذا منعتها من بر أهلها قطعا لا يكون هناك بينها وبين أهلك أنت أي نوع من البر أو المعروف، فأنت تعينها على الطاعة ولا تتحكم فيها إلى هذه الدرجة. طيب معنا اتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أنا كنت بسأل بالنسبة للتجارة في الأجهزة بالقسط بالتقسيط.
أيوة.
فأنا كنت ما عنديش مكان ولا معايا مبلغ كافي إن أنا أجيب عندي وبعد كده أعرض، فأنا هجيب بالتقسيط مثلا اللي الفرد يطلبه وهبقعه له بالتقسيط وهو هيجي يشوفه عندي، حد يشتريه يشتري ما حبوش خلاص، بس هو كان طلبه مني في الأول يعني.
نعم.
عايز أعرف ده يجوز ولا ما يجوز.
حاضر، بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
الله يكرمك. فأعود فأقول الزوج ليس له أنه يمنع، بل الواجب عليه أن يعين، إذا أراد أن تكون زوجته بارة بأهله عليه أن يكون هو من باب أولى بارا بابنتهم يعني الزوجة وبارا بأهلها، أو على الأقل يترك الزوجة أن تبر أهلها
خاصة أقارب الدرجة الأولى، الأب والأم والأخ والأخت والعمة والخال والعمة والخالة والعم والخال. فإذا كان زوجك رجل صالح خلوق مؤدب مقيم لشرع الله عز وجل، وليس فيه ما يضيقك منه إلا هذه الخصلة، فأنا أقول لك أختي الزوجة اصبري واحتسبي، فلا يفرق مؤمن مؤمنة ولا تفرق مؤمنة مؤمنة. فإن كرهتي منه هذا الخلق إنه بيمنعك ويضيق عليك من وصلك وبرك بأهلك، فأعتقد أنك تعوضي منه بكثير من الأخلاق والخصال الأخرى الحميدة. فوازني بين هذه الأمور، إذا كانت هناك خصال حميدة تريحك في التعامل معه فيعني يمكنك أن تصبري وأن تحتسبي وأن تنسقي هذا الأمر مع الأهل عندك. يعني نسقي هذا الأمر مع والدتك، أنت عارف أن هو يعني لا يحبني أن أخرج كثيرا من البيت، أنت عارف أن هو مرتبط بي جدا ويغار علي جدا، فمعلش أنا بدل ما أجيلك كل أسبوع أجيلك كل أسبوعين، بدل ما أجلس معاك اليوم كله أجلس معاك نصف اليوم النهار وأروح في الليل أو إلى آخره. يعني يمكنك أن تتعايشي مع هذا الأمر على قدر المستطاع حتى تمر الأمور وتمشي الحياة وسفينة الزوجية تكون إن شاء الله دائما في بر الأمان، خاصة وهناك طفل. الأمر الثاني أنه نعم فارق السن بينك وبينه وإن كان عرفا إلى نوع إلى حد ما كبير، لكنه من ناحية الشرعية لا يؤثر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بخديجة وهي تكبره بقرابة 15 عاما، وعكس لما تزوج عائشة فكان عائشة رضي الله عنها يكبرها النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 50 سنة عليه صلوات الله وسلامه، بقرابة 40 سنة عليه صلوات الله وسلامه. يعني بنى بها وهي عندها مثلا خلينا ناخد برواية 11 سنة، وهو كان عمره 52-53 سنة عليه الصلاة والسلام. ففارق السن من الناحية الشرعية يا بنيتي لا يؤثر، لكن هو عرفا عندنا في بلادنا ربما يكون فارق إلى حد ما يعني ملحوظ، لكنه أيضا ليس فارقا جوهريا مؤثرا. 20 سنة الآن في الرجولة لم تعد تساوي شيئا، النهاردة الرجل عنده 60 سنة، وكما كان الرجل عنده 40 سنة في الماضي كان يبدو كأنه شيب كأنه رجل شيخا عجوزا، لكن النهاردة 60 سنة يبدو عليه أمارات الشباب، وبالتالي يعني ليس هذا فارقا مؤثرا. ولو افترضنا جدلا أنه يؤثر فلا يؤثر تأثيرا كبيرا مخلا بالواجبات الزوجية أو بأصل الحياة الزوجية. بارك الله فيك. بقي جزء من سؤالها لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن يا شيخ بعد إذنك أسأل سؤال؟
تفضلي.
أختي راح حج عن والدي. أيوة. متمتعة.
نعم.
فممكن بعد ما تخلص الحج ممكن تعمل بقى لنفسها هي عمرة؟
حاضر حاضر بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلين مرحبا.
ازي حال حضرتك؟
بخير ولله الحمد.
مع حضرتك عصام قويل.
تفضل.
عصام قويل تذكرني أم لا؟
عصام قبيل ما شاء الله ما شاء الله. أبو عبد الرحمن
الله يبارك لك يا رب.
ازيك يا أبو عبد الرحمن أخبارك إيه؟
يا رب يسعدك دنيا وآخرة.
الله يكرمك يا حبيبنا.
الله يبارك لك.
طمنا عنكم جميعا.
يا رب يبارك لك يا رب. إن شاء الله يعني مش عارف عاوز أتواصل مع حضرتك والتليفون مش معايا.
تقدر تاخده الآن من الإخوة في الكنترول حالا إن شاء الله. الإخوة في الكنترول أعطوه الأخ عصام الله يكرمكم الرقم الهاتف إذا أمكن، يا إما تسيب أنت رقم تليفونك وإن شاء الله أنا أتواصل معك. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. الأخت تقول إن الزوج ليس منضبطا في مواعيد العمل. مشكلة كبيرة يا إخوة إن إحنا نتعاقد مع جهة العمل عرفا كما هو عقد العمل المعروف في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، إن مدة العمل 8 ساعات في المملكة العربية السعودية، معروف قانون العمل يتحتم أداء العامل 8 ساعات عمل، فده قانون عام في الدولة يسري على الكل حتى على القطاع الخاص أيضا، ونأتي كموظفين أو عمال ونضيع نصف هذا التوقيت، يذهب إلى العمل متأخر ساعة ويخرج من العمل قبل الخروج بساعة أو بساعتين، كل هذا حرام حرام حرام، وليس من الوفاء بالعقود ولا بالعهود أبدا. والله عز وجل أمرنا يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فده فرض علينا، وبالتالي يؤثر هذا بالسلب على الكسب وعلى المال وعلى الراتب، فهو يتحصل على راتب 8 ساعات يوميا ولكنه لا يؤدي من العمل إلا 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات، معنى ذلك أنه أدخل على نفسه أجر ساعتين أو ساعة أو 3 أو أكثر أو أقل بغير وجه حلال. طيب يحرم عليه هذا؟ نعم يحرم عليه. أما أنت كزوجة واجب عليك أن تناصحيه وأن تتعاوني معه في هذا الأمر على البر والتقوى، فتوقظيه مبكرا لأجل عمله، فإن استطعت أن تغيري في هذا الداء وهذه الخصلة فبها ونعمة، وإلا فأنت لا تزر وازرة وزر أخرى. الإثم والوزر والخطأ عليه هو شخصيا لأنه هو المرتكب لهذا الأمر المحظور المحرم، وأما أنت فكلي واشربي أنت وولدك من ماله بالمعروف من غير أن تتوسعي في النفقة لئلا يصيبك شيء من غبار. يعني لئلا يصيبك شيء من هذا الغبار لهذا الحرام، بارك الله فيك. طيب الأخت المتصلة كانت تقول ابنها عادة ما ينصح الزوجة أو يمنعها، يقول لا تجلسي أمام التلفزيون، بارك الله فيك. طبعا إذا كان التلفزيون المعروف الإعلام، لكن مش قناة الحكمة مثلا، قناة الحكمة المفروض يقول لها اجلسي إلى قناة الحكمة، ليه؟ هتتعلم دينها وتعلم الآداب والأخلاق ونعيش الإسلام على مدار اليوم. إنما إذا كانت المقصود القنوات الأخرى، قنوات الهلس وقنوات الفجور والعياذ بالله، والقنوات التي تضيع عقيدة الأمة وهوية الأمة وأخلاقيات الأمة، فالواجب على كل أحد أنه يمتنع، يقاطع هذا الإعلام المغرض الذي ضيع ثوابت الأمة وضيع عقيدة الأمة وتاجر بهوية الأمة ولا ولاء له للأمة على الإطلاق. وبالتالي فعلى الزوجة حينئذ أن تطيع زوجها في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أختنا السائلة تقول الزوج عادة ما يقول لها تحرمي علي، تحرمي علي، يعني لو جلست للتلفزيون تحرمي علي لو خرجت بدون إذني، إن أوقعت اليمين وجلست أو خرجت بغير إذني أو فعلت ما أمرها ألا تفعله في هذه الحالة سيقع اليمين، لكن تحرمي علي دي يمين كناية، ما احناش عارفين ماذا يقصد بها، ربما يقصد بها الطلاق، إن قصد بها الطلاق يقع الطلاق، ربما يقصد بها التخويف والتهديد، في هذه الحالة لا يكون عليه إلا كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، ربما يقصد بها التحريم يعني الظهار كأمه وأخته، في هذه الحالة عليه الكفارة العظمى، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن عجز ولم يجد قدرة على الصيام أطعم 60 مسكينة. ربما الحالة الرابعة يريد أن يمتنع عن زوجته في الفراش، في هذه الحالة نقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، انقض يمينك وارجع إلى عشرة امرأتك وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لأن هذا هو الإيلاء اللي منح فيه الزوج مدة قصوى 4 أشهر فقط، إن مرت 4 أشهر دون أن يعود في يمينه ويراجع أمر نفسه مع امرأته ويكفر عن اليمين، فإن في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تتضرر أمام القاضي وأن تطلب الطلاق للضرر، بارك الله فيكم. طيب حاضر أنا بشوف سؤالها. طيب طيب الأخت المتصلة أنا بتابع الاثنين هوت، تقول أنا بذبح أضحية خروف، هل يمكن استبدال هذه الأضحية بذبيحة أكبر؟ يمكن، إن كنت نذرت الأضحية خروفا وأردت أن تستبدلي الخروف بذبيحة أكبر، فالذبيحة الأكبر اللي هي البقرة أو الجاموسة أو الجمل، فإن هذه الذبيحة وفاء بالنذر وزيادة، لأن البقرة 7 أسهم يعني تساوي 7 خرفان إنجاز التعبير، وكذلك الجاموسة وكذلك البعير يساوي 7 ذبائح من الضأن أو من الماعز، فإذا كنت نذرت خروف وهتوفي بخروفين إذن أنت وفيت بالنذر وزيادة، لا ده أنت في هذه الحالة هتوفي بما هو أكبر من الخروفين، من الخروف وهو العجل البقر أو الجاموس أو الجمل، وبالتالي يجوز لك في هذه الحالة وأنت وفيت بالنذر وزيادة، لكن بشرط أن تتوفر شروط الأضحية في الذبيحة التي ستذبحينها. من ناحية السن لابد أن تتجاوز البقرة السنتين فصاعدا، أو البقرة أو الجاموسة سنتين فصاعدا، أما الجمل فلابد أن يتجاوز 5 سنوات فصاعدا، وأن تكون خالية من العيوب المؤثرة التي تقدح فيها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طب الأخت المتصلة كانت تسأل عن البيع بالتقسيط، جائز البيع بالتقسيط عند جمهور الفقهاء، لكن بشرط ألا تباع السلعة إلا إذا تملكها البائع، يعني البائع دفع قيمة السلعة بالكامل وتملك السلعة فعلا وهي في حوزته، وأنا أتيت لشرائها بالقسط. هناك صورة اللي هي يطلب وتشتري له، بعض أهل العلم يقول هذا نوع من الاحتيال، لكن نقول إن توفر هذا الشرط إنه دفع البائع قيمة السلعة كاملة وحاز على السلعة وتملكها وكانت في حوزته، ثم أتى المشتري اللي هو أنا وتفاهم معي على البيعة ودفع ما يدفع وأجل ما يؤجل واستلم من عندي، فإن هذا مما عمت به البلوى ومما رخص فيه جمهور الفقهاء. بارك الله فيك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة تقول أختها تذهب الآن إن شاء الله للحج عن الوالد وهي متمتعة، فهل يمكنها أن تؤدي عمرة عن نفسها بعد انتهاء موسم الحج؟ يمكنها ذلك ولا أمنعها، يمكنها ذلك وإن منع منه بعض أهل العلم، لكن رخص فيه الكثيرون، وقد قاسوا هذا الأمر بفعل عائشة رضي الله عنها لما حزنت لأنها لم تؤدي عمرة بسبب حيضتها التي فجأتها قبل الحجة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تهل من هناك بعمرة. فأنا لا أمنعك من أداء عمرة بعد موسم الحج لك، وإن كنت أطمئنك أخت السائلة بأن عمرة التمتع عمرتك الأولى عن الوالد سيقال لك عن طريق الملك ولك مثلها، وحجتك سيقال لك عن طريق الملك ولك أيضا مثلها، يعني دول 2 في 1 كما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، فعمرتك وحجتك أجرها أصالة للوالد، ولا تحرمين أيضا أجرها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، سعدنا بلقائي معكم وسعدنا أكثر أكثر باتصالاتكم وبمهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.